إلى أم حاكم في أرض مصر بأمره لا سائلا أبدا ولا مسؤولا يا مالكا رق الرقاب ببأسه هل اتخذت إلى القلوب سبيلا أحسبت أن الله دونك قدرة لا يملك التغيير والتبديلا الله يحكم في الملوك ولم تكن دول تنازعه القوى لتدولا فرعون كان قبلك أعظم سطوة وأعز بين العالمين قبيلا.
الله، أحسنت أحسنت يا أستاذ.
شاعرنا الكبير أحمد شوقي، أنت كتبت كثيرا حول الشعر ومميزاته ورسالة الشعر.
نعم يا عزيزي.
لو تتحفنا ببعضها مع الشكر الجزيل مقدما.
في الواقع نظمت الشعر وأنا طفل، وكنت يومئذ أخطئ وأهذي وأتعثر ككل طفل صاحب خيال، ولكني لم ألبث أن تعلمت العربية على يد أستاذ نابغة، هو المرحوم المرصفي صاحب الوسيلة الأدبية، حتى استقام لي ميزان الشعر بين 25.
يا شاعرنا أحمد شوقي، سفرك إلى الأندلس.
نعم.
وبالأحرى من فاك الأندلس أظنه كان له أثر كبير في أشعارك، لو سمحت وفي هذا المجال أن تذكر لنا ما طاب لك عن الأندلس مهد الحضارة الإسلامية.
عفوا يا أستاذ، أظن أنه ولما وقعت الحرب الكبرى وشمل العالم هذا الاضطراب الفريد،
نعم،
وانضمت تركيا إلى الألمان، عمدت إنجلترا إلى قلب نظام الحكم في مصر، ثم أخذت تنفي من مصر كل من لهم صلة بالخديوي عباس، أليس كذلك يا شاعرنا؟
أجل أجل، فلقد أمرني الإنجليز بالرحيل إلى إسبانيا.
نعم.
فجمعت عائلتي واصطحبت مكتبتي وغادرت مصر إلى برشلونة، وهو ثغر على شاطئ البحر الأبيض يشبه مرسيليا في المدنية. فأدخلت أولادي في المدارس هناك، ثم عكفت على قراءة كتب الأدب العربي في شتى المجالات، وبحمد الله أنشدت أشعارا كثيرة بعدما تحررت من القصر ومن الملوك والاستعمار.
أظن بأنك استوعبت وطلعت كتبا كثيرة، وقد ساعدك على ذلك طبيعة الجو اللطيف.
نعم.
وجمال المناظر في إسبانيا، أليس كذلك؟
وهو كذلك يا عزيزي.
فنشأت نشأة أخرى في الأدب العربي.
في الواقع كانت رحلتي إلى الأندلس وبفضل من الله عز وجل كثيرة الأثر في حياتي وفني، ودرست آثار العرب كثيرا، ونظمت أرجوزة دول العرب وعظماء الإسلام.
يا شاعرنا الكبير، بما أنك وفي المرحلة الأولى من حياتك الشعرية كنت تمدح الأمير، وقد عيب عليك شعر المديح من قبل بعض الأدباء، وكذلك على أشعارك وقصائدك الدينية، ما هو نظرك في هذا المجال؟
في الواقع إنني انتبهت لهذا الأمر وأشرت إليه في كتاباتي، وخاصة بعد عودتي من المنفى، وأعلن أن للشاعر ميدانا واسعا هو هذا الكون بما فيه من عوالم وأحداث، ولكني كما أعلمتكم كنت مكبلا هناك، ولقد دافعت عن قصائدي الدينية في مجالات كثيرة، وإن الذين يخاصمونني في هذا إنما هم ناصبو العداء للإسلام وكانوا يشككون فيه، فعلى كل شاعر مسلم أبي أن ينشد للإسلام وللدين ولأمجاده وحضارته.
بالفعل هكذا يا شاعرنا، فنحن نجد في مؤلفاتك قصائد كثيرة أنشدتها في تمجيد الإسلام والإشادة به وإثبات قدسيته وجلاله، فكان هذا رديئا عليهم جدا، رديئا على المثقفين اللا إسلاميين.
لقد أنشد شاعرنا أشعارا في رثاء عمر المختار شهيد المسلمين والعرب وبطل طرابلس الخالد، يا شاعرنا، لو تتحفنا ببعض أبيات قصيدتك هذه.
ركزوا رفاتك في الرمال لواء، يستنهض الوادي صباح مساء. يا ويحهم، نصبوا منارا من دم توحي إلى جيل الغد البغضاء.
رائع رائع.
ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد بين الشعوب مودة وإخاء. إفريقيا مهد الأسود ولحدها، ضجت عليك أراجلا ونساء. يا أيها الشعب القريب أسامع، فأصوغ في عمر الشهيد رثاء. أم ألجمت فاك الخطوب وحرمت أذنيك حين تخاطب الإصغاء؟
وجاء الدور إلى الأديب الكبير أنور الجندي ليحدثنا عن شاعرنا أحمد شوقي. تفضل يا أستاذ، نحن آذان صاغية لك.
اعلموا يا أعزائي، لقد قرأ شاعرنا شوقي الشعر العربي القديم كثيرا.
نعم.
وتأثر من خطوة البارودي في الاتجاه إلى الشعراء العباسيين.
نعم نعم.
وأحب شعراء العربية، منهم المتنبي، ويعده أستاذه الأول، ثم يلي ذلك الرومي والبحتري، وكذلك أحب شعراء من الغرب، ومنهم فيكتور هيجو وألفريد دي موسييه الذي لا يمل القراءة فيه.
نعم.
ومن هذا المزيج بين الشعر العربي القديم والشعر الأوروبي، أبدع شوقي شعرا جديدا قوامه الجزالة والرصانة، وقد نظم في مختلف الفنون من الشعر، وأنشأ فنونه الثلاثة، أي الشعر المصري والشعر الإسلامي والشعر العربي.
عرف الأستاذ بين الأدباء بمتنبي الزمان.
عفوا أيها الأديب الكبير، وماذا عن أشعاره السياسية والوطنية، وخاصة بعد العودة من المنفى، أي من أسبانيا؟
في الحقيقة يا أعزائي، إن شاعرنا شوقي وفي هذه الفترة حمل على الاستعمار الغاصب، وهاجم مشروع ميلنر، ودعا إلى الائتلاف بين الأحزاب، وكذلك نظم في التعليم والأزهر، وأنشأ بنك مصر وغيره من الأشعار الوطنية السياسية. وفي المجال العربي حيا دمشق عندما روعت بغارات الفرنسيين، وكذلك بيروت، وحيا ثورة سوريا، ورثى عمر المختار، ونظم في غاندي ومحمد فريد وسعد زغلول ومصطفى كامل وغيرهم من الثوار الكبار.
خطونا في الجهاد خطى فساحا، وهادنا ولم نلق السلاح. رضينا في هوى الوطن المفدى، دم الشهداء والمال المطاحا. ولما سلت البيض المواضي، تقلدنا لها الحق الصراحا. وقمنا في شراع الحق نلقي، وندفع عن جوانبه الرياح. نعالج شدة ونروض أخرى، ونسعى السعي مشروعا مباحا. ومن يصبر يجد طول التمني، على الأيام قد صار اقتراحا. وأيام كأجواف الليالي، فقدنا النجم والقمر اللياحا.
Thank you.
يا أديبنا الجندي، لو نتحدث عن كهولة شاعرنا الكبير، وأظنها كانت قمة نضوجه وتألقه، ففيها صنع مسرحياته الشعرية ودفع شعره دفعة قوية، فبرز طابع الحكمة والوطنية والارتباط بخفقات قلب الشعب والأمة العربية، وكانت قمة أشعاره الرائعة الوطنية منها والاجتماعية.
إضافة إلى ما تقول، التجاوب مع معاني الحرية ومقاومة الاستعمار التي كانت تنتظم عواطف الجماهير كانت متبلورة في أشعاره.
أجل، في الواقع عوامل الخصومة التي واجهته والحملات التي تواردت على شعره والدعوة إلى الشعر الحديث التي حمل لواءها دعاة التجديد قد زادت حماسته لعمله ودفعته إلى تجويده وتطويره وحمايته من عوامل النقد.
أنا الذي أرثي الشموس إذا هوت فتعود سيرتها إلى الدواوين، لا ترومي غير شعري موكبا، إن شعري درجات الخالدين.
ونلتقي بالأخ حسين شوقي ابن الشاعر الكبير، فأهلا وسهلا.
أشكركم.
عفوا أيها الأديب حسين شوقي،
تفضل.
أنت أصدرت كتابا حول أبيك باسم أبي شوقي، تحدثت فيه عن الخصومات التي واجهها والدك، لو أمكن أن توضحها لنا باختصار.
على الرحب والسعة. لا بأس أن أذكر هنا أن بعض ما وجه إلى أبي من نقد كان مصدره صلة المصاهرة.
نعم.
التي كانت بينه وبين إسماعيل صدقي الذي كان رئيسا للوزراء، وأن ارستقراطية شوقي كانت العامل الثاني من عوامل الحملة ضده.
نعم.
واعلموا يا إخواني،
نعم يا أستاذ،
لقد كان أبي سريع التقلب. نعم. كالمحيط، وكان أقل شيء يعكر صفوه.
نعم.
وأكثر توفيق أبي في الشعر يرجع إلى والدتي، بسبب خلقها وبسبب طيبتها التي لا حد لها، فهي لم توجه إليه لوما في حياته مرة، مع أنه كان خليقا باللوم أحيانا.
عفوا يا أخي أحمد.
تفضل يا رضا.
إني أتعبتك كثيرا، سامحني يا أخي. عفوا، لو أمكن أن تحدثني عن كتابة الشعر التمثيلي لشاعرنا شوقي.
في الواقع يا أخي رضا، إن هذه الفكرة نضجت في ذهن شاعرنا عندما كان في فرنسا مبعوثا، وقد كتب في هذه الفترة مسرحية علي بيك الكبير، ثم أغضى عن هذا اللون.
نعم.
بعد عودته ليؤلف سلسلة مسرحياته الشهيرة، مصرع كليوباترا، قمبيز، مجنون ليلى، أميرة الأندلس، الست هدى.
نعم.
وبالطبع حرص شوقي ابان زيارته لباريس أن يتردد كثيرا على مسرح الكوميدي فرانسير، حيث شاهد الكثير من روائع الأدب التمثيلي الكلاسيكي.
أجل يا علي. نعم. واعلم يا أخي رضا أن شوقي اختار موضوعات تاريخية في مسرحياته. فمصرع كليوباترا مثلا يمثل انتهاء استقلال مصر ووقوعها تحت سيطرة الرومان، وقمبيز يمثل سقوط مصر في يد الفرس، وعلي بيك الكبير يصور الانحلال الأخلاقي بين المماليك، وأميرة الأندلس تصور انهيار حكم الطوائف في الأندلس، وهكذا.
عفوا،
تفضل
أخ أحمد، وهل وجه إليه النقد في هذا المجال، أي في مجال التاريخ يا أخ علي؟
أجل يا رضا،
وجه إليه النقد على أنه خالف الوقائع التاريخية في الجزئيات وأنه غلب النزعة الغنائية، ولكنه أجاب بأنه كان يهدف إلى توسيع آفاق الشعر بإدخال فنون جديدة فيه ولا غير، وكان يقول:
إني أؤمن بأن الشعر العربي على غير ما يسوق للبعض اتهامه من أنه لا يتسع أو هو لا يصلح للدراما، أي الشعر القصصي، وإن الذنب على الشعراء لا على الشعر، ومنذ نشأة الشعرية الأولى جعلت هذا الاعتقاد حقيقة، فألفت رواية علي بيك الكبير، إلا أن الاتجاه العام للنهضة الأدبية في مصر لم يكن ليساعد على الانقطاع لهذا الضرب من الشعر التمثيلي.
عفوا يا أخ أحمد.
نعم يا رضا.
لو سمحت وفي اللحظات الأخيرة من هذا اللقاء أن تبين آخر ملاحظاتك عن شاعرنا أحمد شوقي.
على الرحب والسعة. أجل يا عزيزي، اعلم بأنه لقي شاعرنا تقدير الأعلام في العالم العربي.
نعم.
واستقبل في وطنه من قبل عشرات من النابغين، وكانت له صداقات رائعة وعديدة مع الأعلام، منهم شكيب أرسلان الذي التقى به أول مرة في مقهى داركور وأصدر ديوانه الأول عام 1898.
نعم.
ثم أصدر ديوانه الكامل عام 1929 للميلاد، واحتفل بتكريمه عام 1927 للميلاد.
نعم.
ووقف حافظ إبراهيم يقول ويثني عليه: أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشرق قد بايعت معي.
أحسنت يا
الله. أحمد، رائع.
أحسن الله إليك.
ولشاعرنا الكبير أشعار خيالية على لسان الحيوانات، وبعضها أهداها للأطفال.
نعم.
ومن هذه الأشعار أذكر لكما هذه الأبيات من قصيدة النملة الزاهدة:
سعي الفتى في عيشه عبادة، وقائد يهديه للسعادة، لأن بالسعي يقوم الكون، والله للساعين نعم العون. فإن تشأ فهذه حكاية تعد في هذا المقام غاية. كانت بأرض نملة تنبالة، لم تسل يوما لذة البطالة، واشتهرت في النمل بالتقشف، واتصفت بالزهد والتصوف، فخرجت إلى التماس القوت، وجعلت تطوف بالبيوت.
كم كانت جميلة هذه القصيدة.
وفي قصيدة البغل والجواد يقول:
بغل أتى الجواد ذات مرة، وقلبه ممتلئ مسرة، فقال: فضلي قد بدا يا خلي، وآن أن تعرف لي محلي، إذ كنت أمس ماشيا بجانبي تعجب من رقصي تحت صاحبي. أختال حتى قالت العباد: لمن من الملوك ذا الجواد. فضحك الحصان من مقاله وقال بالمعهود من دلاله: لم أر رقص البغل تحت الغازي، لكن سمعت نقرة المهماز.
جميل.
مستمعينا الأفاضل، نرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتا سعيدا وممتعا معنا وفي برنامجكم شعراء معاصرون.
نشكركم ثانية لحسن إصغائكم، وندعوكم إلى لقاء آخر بنا، وذلك في الأسبوع القادم
وشاعر جديد معاصر آخر وفي برنامجكم شعراء معاصرون. إلى اللقاء.
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراء. في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيومه والحب ينفر لنا نجومه، تجمعنا الفرحة طول ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب. صوت البراءة وعذ بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، لون ترضينا البسمة وفرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شل يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور ليش تبدل طعم الفرحة شي اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ظل من أول قلبه لا عين لو أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظلّي
أنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
اليمن التصدي والتحدي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي تداعيات الإرهاب الأمريكي ضد اليمن حياكم الله مجددا يتصدر واسم أمريكا أم الإرهاب منصات التواصل الاجتماعي في عدد من البلدان حول العالم للتنديد بالجرائم والمجازر التي تنفذها الإدارة الأمريكية والنابية في المنطقة واليمن خصوصا تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء مع الهاشتاج معبرين عن تنديدهم واستنكارهم بالمخططات الأمريكية وحلفائها في المنطقة خاصة في اليمن التي أدت إلى مقتل واستشهاد الآلاف من الأبرياء والأطفال والنساء وشردت ملايين الناس من بيوتهم الآمنة في سبيل أطماعها والاستيلاء على ثروات وأرزاق البلدان بحجج واهية واتهامات ملفقة في سبيل غاياتها الخبيثة في اليمن قادت الولايات المتحدة أكبر مجزرة في التاريخ المعاصر حقيقة الحديث حول إصدار ترامب المنتهية ولايته وهذه الأوامر التي أصدرها ترامب في أيامه الأخيرة كان لها وقع كبير 4600 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن رصدتهم فقط اللجنة الدولية للصليب الأحمر وما لم ترصده فربما أضعاف هذا الرقم محذرة أن سوء تغذية الأطفال يزداد سوءا لدرجة أنه يهدد حياتهم في كل لحظة هؤلاء الأطفال في مستشفى السبعي للأمومة والطفولة في صنعاء، بعض القليل من الأطفال يعانون ويواجهون خطر الموت، خاصة بعد التحذيرات من نتائج كارثية يحملها قرار ترامب المنتهية ولايته الأخيرة على ملايين اليمنيين. سنحاول أيضا أن نتوقف عند تداعيات سياسات ترامب على اليمن في هذا اللقاء من اليمن التصدي والتحدي، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. كيف سيكون شكل السياسات الأمريكية تجاه اليمن على وجه الخصوص، بما أننا نتحدث في هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي عن تداعيات الإرهاب الأمريكي ضد اليمن أيام ترامب، كيف ستكون أو سيكون شكل هذه السياسات على الواقع في اليمن ربما الأيام القادمة؟ ستخبرنا عن ذلك من خلال الأوامر التي يراد إصدارها في الأيام القادمة، أوامر جديدة يتحدث عنها مستشارو السيد بايدن، ستكون مختلفة تماما بل وأنها متقاطعة تماما عكس كل ما كان يريده ترامب خلال الفترة الماضية. هذا ما سمعناه من مستشاري الرجل خلال الأيام الماضية. لا بأس هنا أن نتوقف عند بعض المساهمات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات. أقرأ في المشاركات للأخ علي حديجان من اليمن، كتب يقول: سؤال، من ذهب مع العدوان خوفا من طائراتهم هل نال الأمن والأمان ونجا من القتل؟ لقد قتل منهم عشرات الآلاف. من ذهب منهم طمعا في المال والجاه والراحة هل حصلوا على شيء سوى البؤس والامتهان والتشرد والشتات؟ من ذهب طالبا للدولة والحرية والاستقلال هل حقق شيئا سوى الوصاية والاحتلال؟ يتساءل الأخ علي أحمد ديجا. يقول الأخ علي أيضا: غادر ترامب البيت البيضاوي ولا زال الشحن في بطارية التلفون الخاص لاستقبال تلك المكالمة من إيران 93%، فكم لدى البعران وغيرهم من الساسة العبيد المنبطحين من المكالمات التي تم تجاهلها أو التصدي لها بزر الكنسل؟ شكرا للأخ علي أحمد ديجان. طبعا بقيت حسرة توجيه ضربة للجمهورية الإسلامية في إيران تلاحق ترامب بعد رحيله. جو بايدن قال: لن تموت الحرية والديمقراطية في وطننا وسنواصل الكفاح رغم الأمراض والصعاب. هناك تقاطع، هناك انشقاق في الداخل الأمريكي، يحاول السيد بايدن إعادة الثقة إلى الناس بالوضع أولا المجتمعي وثانيا السياسي، طبعا بالإضافة إلى الوضع بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية. في كلمته وخطابه للسيد جو بايدن أكثر من كلمة ووقفة، يقول: النور بدل الظلام، نريد أن نستبدل الحرية بدل العبودية، نريد أن نتحدث عن الديمقراطية بدلا من الدكتاتورية. وكان الرجل يقول: جئتكم بسياسة تختلف تماما عن سياسة السيد ترامب التي جاء بها وخرب الكثير من المفاهيم في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما يحدث في داخل أمريكا. ما يحدث هنا هو تداعيات كارثية بسبب هذه السياسات الترامبية الأمريكية أيا كانت تسميتها. بالنهاية هناك جوع ومرض وقتال وقنابل والكثير الكثير من المشاكل في عالمنا العربي والإسلامي، وعلى رأسها المأساة في اليمن بعد كل هذه السنوات العجاف التي طالت والعالم ينتظر أن ينتهي هذا العدوان. معنا الأخ محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي على الطهران العربية. تداعيات الإرهاب الأمريكي ضد اليمن موقف سياسي وشعبي موحد، وتظاهرات شعبية مسلحة في ربوع اليمن تتحدى الترهيب والاستكبار الأمريكي، وقفات شعبية مسلحة وغضب عارم رفضا لقرارات أمريكا. وعلى أمريكا أن تتحمل عواقب قرارها وتداعياته، فاليمن لن يقف مكتوف فالأيدي أمام استمرار العدوان والحصار والكوارث الإنسانية فيه، لأن قرار تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية هو سقوط أخلاقي ومحاولة فاشلة لشرعنة العدوان الأمريكي على اليمن وتغطية على جرائم أمريكا البشعة وقتلها النساء والأطفال. أمريكا أم الإرهاب وراعية التنظيمات الإرهابية في شتى أنحاء العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل أخي العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة والمساهمة معنا. حقيقة نقول للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي بأن الأيام القادمة ربما تحمل الكثير من الأخبار باتجاه السياسات الأمريكية تجاه اليمن. صبحي عبد الحميد من الأردن نستمع إليه.
تحية لكم جميعا وأهلا بكم. نأمل أن يكون هناك تغيير في سياسة بايدن اتجاه اليمن، ولكن التصريحات قبل المنصب تختلف عما بعده، ولكن نحن في اليمن لا ننتظر الشفق من بايدن أو غيره، بل إننا سنحرر أرضنا من الأعداء من عدونا ومن كل المتعاونين معهم بإذن الله تعالى، والنصر إن شاء الله. شكرا لك أخي أحمد لقاءنا آخر.
شكرا جزيلا لأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة معنا في هذا اللقاء. الأخت فاطمة من العراق تقول حيا الله رجال الله في اليمن، يمن الشرفاء الأحرار، يمن البطولات، لقى العدوان السعودي الأمريكي الإمارات الصهيوني دروسا في الهزيمة والاندحار، اليمن مقبرة الغزاة، مقبرة تحالف الشر والإرهاب، أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل زايد إلى زوال. فاطمة من العراق شكر جزيل لأخت فاطمة على هذا التفاعل والتواصل معنا. شمسان اليفاعي من اليمن يقول تقرير من العاصمة صنعاء حول رفض جامعة صنعاء ودكاترتها ومنتسبي القرار الأمريكي تصنيف أنصار الله ضمن ما يسمى بقوائم الإرهاب. طبعا الرفض الذي استمعنا إليه وتوقفنا عنده خلال الأيام الماضية من كل فئات المجتمع اليماني من العاصمة صنعاء إلى كافة المحافظات والمدن اليمانية، رفض قاطع لحقيقة هذا التصنيف من قبل ترامب والولايات المتحدة الأمريكية لأنصار الله بوضعهم على لائحة الإرهاب أو قائمة الحركات الإرهابية. الإرهاب هو ما مارسته أمريكا ولا زالت تمارسه بحق أبناء اليمن وبحق كذلك كل الأحرار والشرفاء. إذن نستمع إلى التقرير من العاصمة صنعاء حول رفض جامعة صنعاء وأطبائها ودكاترتها ومنتسبيها القرار الأمريكي تصنيف أنصار الله ضمن ما يسمى بقوائم الإرهاب، من الأخ شمسان اليفاعي.
نظم دكاترة وأساتذة وأكاديميو وطلاب جامعة صنعاء وقفة حاشدة تنديدا واستنكارا لقرار الإدارة الأمريكية تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية. المشاركون في الوقفة أرسلوا رسائل للإدارة الأمريكية السابقة واللاحقة بأن هذا التصنيف هو وسام على صدور اليمنيين جميعا، مشيرين بأن هذا التصنيف هو دليل على صحة المسار وثبات الموقف، ودعين كل أحرار العالم الوقوف موقفا واحد ضد كل طغيان العالم.
موقفتنا اليوم هي توجيه رسالة للإدارة الأمريكية السابقة واللاحقة أننا في الجمهورية اليمنية نعتبر مثل هذا التصنيف وساما على صدورنا جميعا، وأنه دليل على صحة مسارنا وعلى ثبات موقفنا، وسنستمر إن شاء الله في هذا التوجه، وأنه يزيد التلاحم بين القيادة وبين الشعب، وأننا مع قيادتنا الثورية والسياسية وسنستمر على نفس الطريق، وندعو كل أحرار العالم أيضا أن يقفوا موقف موحد في مواجهة الطغيان الأمريكي، لأن أمريكا طغت وتجبرت وانتهكت نصوص الميثاق ونصوص القانون الدولي.
إلى ذلك أشار المشاركون بأن هذا القرار ليس له مشروعية كونه يتعارض مع مواثيق الأمم المتحدة وقوانين أمريكا نفسها.
يندد بهذا القرار الذي ليس له مشروعية أولا، ثانيا يتعارض مع مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. أولا بالنسبة لمواثيق الأمم المتحدة أنها تجيز للشعوب وللحركات الوطنية حق الحرية والتحرر والاستقلال من
نكتفي بهذا القدر من التقرير الذي وردنا من الأخ العزيز والفاضل شمس علي باي من اليمن في من العاصمة صنعاء حول رفض جامعة صنعاء ودكاترتها ومنتسبيها القرار الأمريكي تصنيف أنصار الله حركة إرهابية. في هذه اللحظات يلتحق بنا من لندن إذن الدكتور عبد الله سلام الحكيم السفير في ديوان وزارة الخارجية اليمنية. دكتور السلام عليكم.
هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله بياكم. سعدنا أن تكون معنا. تم تنصيب وتحليف وتنصيب السيد بايدن. نتوقف اليوم عند تداعيات الإرهاب الأمريكي ضد اليمن. حياة الملايين مهددة بالخطر بسبب المجاعة وسوء التغذية والمشاكل لدى الأطفال لدى النساء لدى الشيوخ لدى المرضى لدى الشعب اليماني بشكل عام بسبب السياسات الأمريكية الهوجاء الترامبية إن صح لنا التعبير. تفضل.
تحياتي لكم وللمستمعين الكرام.
حياك الله.
في الحقيقة أن دور أمريكا في العدوان على اليمن معروف ومفهوم ومسلم به لا يجادل فيه إثنان. فهذا العدوان تم الإعلان عنه من واشنطن بمؤتمر صحفي يعني علني، وأيضا الأسلحة التي دمرت كل شيء في اليمن، كل شيء يتحرك يعني، وقتلت الأطفال والنساء والمسالمين والمدنيين، كلها أسلحة أمريكية أو من حلفاء أمريكا الغربيين. الأهم من ذلك أن هندسة يعني أو كانت اللعب بالورقة الإنسانية أو الورقة ما سموها بالورقة الاقتصادية والمالية التي أدت إلى إيقاف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين لسنوات عديدة حتى الآن حوالي 3 أو 4 سنوات، هذه كانت هندسة أمريكية هدد بها السفير الأمريكي في كواليس المحادثات السلمية التي كانت ترعاها الأمم المتحدة بين طرفي النزاع في اليمن، وهدد إن لم يقبلوا بالشروط التي تبليها أمريكا والسعودية على الوفد الوطني فإن أمريكا سوف تستخدم الورقة الاقتصادية. إذن فإن الولايات المتحدة هي سبب البلاوي كلها التي تعرض لها اليمنيين والتي دمرت حياة اليمنيين ودمرت كل بناها التحتية، كل المشاريع الاقتصادية على شحتها كانت كلها بسبب أمريكا، توجيه أمريكا، وأيضا غرفة عمليات العدوان كان يديرها خبراء أمريكيين يعني عسكريين. ولهذا أعتقد بأنه يعني أمريكا هي نستطيع أن نقول بأن أمريكا هي صاحبة قرار العدوان على اليمن، لكن السعودية والإمارات هم مشاركين صحيح، لكن يعني كانوا بالدور بالوكالة عن الولايات المتحدة ومشاريعها في المنطقة، لأنه هذا الصراع اللي موجود في اليمن يعني اللي رعته الولايات المتحدة كما هو في العراق كما هو في سوريا كما هو في لبنان كما هو في ليبيا كما هو التوجه الأمريكي الغربي ضد جمهورية إيران الإسلامية، كله مرتبط بمشروع أكبر من ذلك وهو مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يأتي ضمن إطار الصراع الدولي العالمي يعني التي تخوضه الإمبراطورية الأمريكية لحصار القوى التي تهدد أحادية السياسة الأمريكية في العالم. ولهذا أعتقد بأن هذا القرار الذي اتخذ في تصنيف حركة أنصار الله أنها جماعة إرهابية وجه باستهجان العالم كله، حتى ما فيه أيضا داخل الكونغرس الأمريكي نفسه بمجلسين، وأيضا السياسيين الأمريكيين كثير من السياسيين الأمريكيين أوروبا العالم روسيا الصين كل العالم مستهجن لأنه لم يرهد عن حركة أنصار الله أنها كانت جماعة إرهابية، لأنه هي جماعة محلية في الحقيقة وهي تخوض نضال مشروع ضد قوات تحتل أرضها تحتل اليمن، وهي حركة تحرر وطني من حقها المشروع أن تقاوم قوات الاحتلال. فأن يأتي قرار لوصف أو لتصنيف حركة أنصار الله بالإرهابية كان هو هدية سخيفة للحكم السعودي من قبل ترامب، يريد أن يستغبي السعودية بمشاريع خاصة شخصية به فيما بعد تركه للبيت الأمام وقد تركها. وأعتقد بأن العالم كله ضد، ولهذا صرح وزير الخارجية الجديد في إدارة الرئيس الجديد المنتخب بايدن بأن هذا القرار سوف يخضع لمراجعة فورية.
صحيح.
قرار تصريف حركة الأنصار، وهذا هي عودة عن قرار خاطئ، وكان سيؤدي إلى 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 مفاقمة الوضع الإنساني، إلى تعميق الأزمة الإنسانية. الكوارث التي نتجت عن تحالف العدوان بالنسبة للجانب الحرب وجانب الحصار أيضا، يعني كان حسب ما تقول منظمات الأمم المتحدة نفسها والمنظمات الدولية أن اليمن يعاني، أو هذا العدوان الحرب العدوانية التي شنها التحالف السعودي الإماراتي المدعوم من أمريكا ومن الغرب أدى إلى بروز أسوأ كارثة إنسانية في العالم.
صحيح.
هذا في الحقيقة يدل على أنه كان القرار هدفه القضاء على أي جهد سياسي لحل سياسي، هذا أول شيء. الثاني أنه أيضا يؤدي إلى مفرقمة هذا الوضع واستخدام الورقة الإنسانية والعقاب الجماعي بفرض أجندات سياسية وعسكرية. أهم من ذلك كله وهو أن هذا الأسلوب العقوبات والتصنيفات الإرهابية وإلى غيره تحتاج الحجج، هو الأداة الحديثة للاستعمار الجديد التي تقود الإمبراطورية الأمريكية لإخضاع شعوب العالم التي لا تسير في ركاب السياسة الأمريكية بقليل من الخسائر بدون أن تضطر إلى تقديم خسائر في البشر أو في الإمكانيات. هذا هو أعتقد بأنه
طيب.
يعني أدركوا السياسة الأمريكيين أن هذا القرار مدمر ويعزل الولايات المتحدة عن أي جهد سياسي في اليمن.
طيب. دكتور هنا اسمح لي أن أتوقف معك أيضا عند قضية وجود سيد جديد في البيت الأبيض. هل تعتقد بأن السياسات القادمة لسيد جو بايدن ستكون مختلفة تماما عن سياسات السيد ترامب؟ هل تعتقد أن الدولة العميقة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية ستسمح بأن يكون هناك تقارب، بأن يكون هناك ابتعاد ولو قليلا عن الأجواء التي كانت سائدة أيام ترامب، وأن نسمع في الأيام القليلة القادمة قرارات ربما ستخفف من وطأة ألم الشعب اليماني الذي عانى الأمرين خلال السنوات الماضية بسبب الحصار؟ هل تعتقد بأن سياسات السيد بايدن ستكون كسلفه ترامب في قضية التعامل مع صفقات السلاح وغيره أم لا برأيكم؟
أعتقادي أن هناك لا شك سوف يكون تغيير في النهج السياسي، لكن ليس تغيير دراماتيكي بمعنى أنه تغيير جوهري، ولكن تغيير في بعض الوسائل والأساليب التي تحقق الأجندات الأمريكية. يعني فيما يتعلق باليمن على سبيل المثال، لا شك أن الإدارة الأمريكية بعد مراجعتها لهذا القرار الغير منصف الغير موضوعي الغير عادل سوف تتجه إلى الضغط وممارسة مزيد من الضغط لإيجاد حل سياسي وإيقاف الحرب العدوانية ورفع الحصار ومعالجة المشكلة الإنسانية المأساوية في اليمن. هذا على صعيد اليمن. وعلى صعيد السياسة الخارجية في اعتقادي أنه سوف يكون هناك مراجعة واسعة للسياسة الخارجية الأمريكية، سواء من حيث كما أشار اليوم الرئيس الأمريكي بايدن بأنه سوف يعيد ترميم تحالفات أمريكا التي خربها الرئيس السابق ترامب. هذا جانب. الجانب الثاني أن مقاربة التعامل مع الملفات الحساسة يعني في على مستوى العالم، سواء فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، أعتقد بأنه التصريحات واضحة جدا أن أمريكا سوف تعود لهذا الاتفاق النووي. ومعنى عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي الإيراني يعني أنه العقوبات هي لم يعد لها موجب، لأنها هي نتجت عن انسحاب الولايات المتحدة
من
الاتفاق النووي الإيراني. على صعيد العلاقة مع القوى الدولية الكبرى على سبيل المثال، أعتقد أنه سوف تعاني روسيا أكثر في مرحلة بايدن، يعني سوف يكون التوجه ضد روسيا أكثر، وسوف يحاول أن يشد الصين بعيدا عن روسيا قليل، وهي استمرار لسياسة بايدن والسياسة السابقة هي محاولة إيجاد شق وليس شق ولكن تباعد بين الصين وروسيا حتى لا يحصل تقارب تحالف صيني روسي يحبط المساعي الأمريكية في التفرد بالسيطرة على العالم. بالنسبة لكوريا الشمالية أيضا سوف يكون في سياق هذه السياسة الجديدة نوع من تبرير التوتر اللي موجود في بحر الصين الجنوبي وفي أيضا كوريا الشمالية وإلى آخره. أعتقد أن هناك يعني نوع من التوجه سوف يتم للتركيز على روسيا أكثر ومغازلة الصين إلى حد ما، يعني ليس بشكل
مباشر.
أعتقد أنه لن تؤتي ثمار سريعة، ولكن هذه السياسة التي سوف يعمل عليها من وجهة نظري. وأعتقد أنه في مراجعات في السياسة، لا شك أن الأداء السياسي الأمريكي سوف يختلف، وخاصة فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني. هذا هو يولوه أهمية، لأنه حسب تصريحاتهم أن الانسحاب من الاتفاق النووي مكن إيران من التنصل من التزاماتها، يعني أو أنها وجدت مبرر شرعي لها مع انسحاب أمريكا ومع العقوبات، مع عدم وفاء الأطراف الأخرى في أوروبا بالتزاماتها أن تمضي قدما في مشروعها النووي، وأنه إذا امتلكت جمهورية إيران الإسلامية السلاح النووي فسوف يكون التفاهم معها حول ملفات أخرى، حول المشاكل الموجودة في المنطقة أصعب
بكثير.
ولهذا هم يريدوا أن يبرروا عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي تحت هذه الطائلة، أنه يعني الحيلولة دون تمكين الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أن تحوز السلاح النووي حسب ما يقولوا.
أتقدم لكم بالشكر جزيل، شكرا جزيلا دكتور عبد الله سلام الحكيم السفير ديوان وزارة الخارجية من لندن لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، وبارك الله بكم.
شكرا لكم جزيلا،
حياكم الله. سيد
لا تقتل شعبي لا تبالغ في الإجرام، والشعب الصامت يبدأ توقيع الاستسلام. أمريكا تقتل شعبي وتبالغ في الإجرام، والشعب الصامد يبدأ توقيع الاستسلام. جعلتنا أمريكا في قائمة الإعدام، لكن لم نصر لشعبي يا عاصفة الأزلام. هيهات هيهات الذلة منا لإخفالات الأجسام، إن الموت لأمريكا والعزة للإسلام. أمريكا 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 تقتل شعبي.
اليمن، التصدي والتحدي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى هذا اللقاء الذي نتواصل فيه معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، ودعنا الدكتور عبد الله سلام الحكيمي والأخ العزيز الفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء يطرح تساؤلا كان بودي أن يطرح على الدكتور، لكن بما لدينا من معلومات نجيب على التساؤل. الأخ أبو محمد مهدي يقول: لماذا لا تقرر بعض الدول العربية عودة السفراء إلى صنعاء كما فعلت إيران الشقيقة أو بعض الدول؟ يقول: حقيقة بمجرد تغيير السياسات باتجاه معاكس لسياسات السيد ترامب من قبل السيد بايدن، سوف تكون هذه الخطوة أولى النقاط التي سيتم الحديث عنها، ربما من على منبرنا كذلك، أي فتح السفارات وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية اليمانية. هذا ما شاهدناه بعد الانتصارات التي تحققت في سوريا، وكيف أن تلك الدول التي كانت تقف إلى جانب الجماعات الإرهابية والمسلحة وغيرها وجدناها تتهافت للوصول إلى دمشق. كذلك المشهد في اليمن، هي علاقة طردية، يعني بمجرد أن تكون هناك انتصارات أو يكون هناك تغير في المزاج السياسي العام إن صح لنا التعبير، سوف تتغير النبرة الدبلوماسية كذلك باتجاه ذلك البلد أي اليمن. شكرا للأخ محمد مهدي. يقول: أم أن عودة السفراء ناتج عما تقرره الإدارة الأمريكية؟ ليس كذلك، وإنما المزاج العام السياسي كما نوهنا ربما هو الذي سيحدد ذلك. أخي الفاضل والكريم، عودة إلى مسامات الإخوة والأخوات، ابتسام عبد الله من اليمن تقول: تحية لكم كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية من هذا البرنامج، ولكم كل الخير بحق محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لأخت ابتسام عبد الله من اليمن على هذه المشاركة والمساهمة معنا. الأخ أبو قيس من اليمن يرسل لنا مساهمة. أشكر الأخ أبو قيس دائما على تفاعله مع لقاءاتنا. يقول لبرنامج اليمن التصدي والتحدي: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أخي أبو قيس، حياكم الله. النار المشتعلة أرحم من الرمضاء، والعدوان الأمريكي هو عدوان مستمر لا يهم من القائد. يا أستاذ، هل الإدارة الأمريكية ستبحث عن السلام أم أنها ستقتل السلام مع دول المقاومة؟ أنا أقول، أي الأخ أبو قيس، أنا أقول أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستكون أخطر. أمريكا لديها ثلاث أولويات: الحرب الاقتصادية ضد الصين، والعسكرية ضد روسيا، وحربها بغرب آسيا والشرق الأوسط ضد دول التحرر والمقاومة بقيادة جمهورية إيران الإسلامية الحرة. كيف ستواجه أمريكا كل الأقطاب؟ وهل ستتخلى عن بقية حلفاء الشر بالخليج الفارسي؟ بايدن قال أنه سيبقي السفارة الأمريكية بالقدس، وتحدث عن إلغاء وإعادة النظر في بعض القرارات الترامبية في عدد من القضايا. هل هو جادم أنها فلسفة سياسية يريد تخدير العقول بعض المستمعين والمتابعين للشأن الأمريكي؟ حقيقة لا أريد أن أدخل في تفاصيل السياسة الأمريكية والدولة العميقة فيها وأولوياتها في المرحلة الراهنة، وكلام السيد بايدن على ماذا يبنى أو على ماذا بني بالتحديد، لكن بما يسمح به الوقت والمجال نقول بأن قضية السفارة الأمريكية وأن تبقى في القدس وما إلى ذلك هي تحصيل حاصل، ليس بالأمر الجديد. الأهم من ذلك هو الالتقاء أو عدمه مع سياسات الكيان الإسرائيلي القادمة، هذا أولا. ولا نغفل الدولة العميقة كما ننوه دائما لأهمية ذلك على متخذ القرارات وسيد البيت الأبيض، أيا كان اسمه أو الحزب المنتمي إليه، ديمقراطيا أو جمهوريا. ولو أننا على ما يبدو سنشهد حزبا ثالثا إن تمكن من ذلك السيد ترامب كما قال اليوم حسب ادعائه. قضية التعامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور المقاومة بالتأكيد ستأخذ شكلا مختلفا مغايرا عن سياسات وشكل التعامل للسيد ترامب. الرجل كانت له سياسة خاصة حادة نوعا ما، وكذلك مختلفة عن حتى من سبقه. يذكرنا اليوم السيد بايدن في حديثه بباراك أوباما، وهذا لا يعني أننا ننتظر ملاكا سيأتي ليخلص العالم من الشر. نتحدث عن رجل لديه أولويات وأدبيات مختلفة عن سابقه. الحزب الديمقراطي والجمهوري كلاهما لديهم سياسات أولا غير بعيدة عن الكيان الإسرائيلي ومرضية الكيان الإسرائيلي دائما، وثانيا أن هناك أولويات في السياسة الأمريكية لا يمكن تخطيها لا من بايدن ولا غير بايدن، وعلى الجميع أن يحترم هذه الأولويات. لذلك لا ننتظر المعجزات من السيد بايدن، ما ننتظره هو تغير في السياسات. ربما السهولة التي كان يجري فيها ترامب لقاءاته وحديثه عن صفقات سلاح مع الجانب السعودي أو الإماراتي أو غيره، ربما لن نجدها في نبرة حديث السيد بايدن لاختلاف السياسة كما نوهنا، وليس لاختلاف الفكر، اختلاف السياسة. وهنا نتحدث عن تغيرات تتغير مع تلك المعتقدات بالنسبة للقائمين على القرار السياسي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. نبني دائما على قوة الرجال والأبطال في محور المقاومة الذين سيواجهون كل هذا الشر المطلق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، التي لم تكن يوما صديقة للعرب والمسلمين أيا كان الاسم. حتى أيام السيد باراك أوباما لم يكن الأمر كذلك، بل أنه كانت له سياسات أقسى بكثير من ترامب، لكن بلغة مختلفة تماما ومغايرة. ربما الصراحة التي كان يتحلى بها ترامب في حديثه عن أمريكا هي التي أوقعته في مشاكل عديدة. أتمنى أن أكون قد أجبت ولو بشكل مقتضب للأخ أبو قيس حول تساؤله، ولو في جعبة الكثير حقيقة حول التفصيل في السياسات الأمريكية ولماذا وصلت إلى ما وصلت.